الله الرحمن الرحيم. ما معنى المهمل؟ ما معنى المهمل؟ من عنده جواب؟ لك يعني يسمى الراوي بما لم يتميز به عن غيره. ما هو العمل مع المهمل؟ لا قبل الاختصاص. نعم ارفع صوته، ينظر بقية الطرق، لعله سمي في بعض الطرق أو روى عنه من يتميز لنا، من يميز لنا عن هذا الراوي منهم، فإن لم وإلا ينظر في اختصاص الراوي بأحدهم، فإن كان ليس الاختصاص بهم. لا بس، لكن الآن ما وجدت قرائن ولا وجد اختصاص، كيف العمل؟ إن كان التردد بين ثقات فلا يضر، إن كان التردد بين ثقة وضعيف ضر بالحديث وتوقف فيه. رد الشيخ حديث التلميذ قال ما حدثته، إن كان جازما فيرد ذلك الحديث، إن كان رده بلفظ محتمل كان ما يقتضي النسيان كلا أذكر أو فيقبل الحديث على صح. فإذا جزم بأنه ما حدثه هذا الحديث هل يقدح في الراوي؟ لا يقدح في الراوي، يقدح في ذلك الحديث بعينه. ما معنى المسلسل؟ نعم، تتابع الرجال الأسانيد وتواردهم على حال أو صفة في الراوي والمروي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. حديث من؟ ما له؟ رقم 60، أنا قلت 61 في معرفة علوم الحديث. الرواة عن ابن أبي كثير الأوزاعي، صح. طيب الأخ ينبه يقول أمس عزونا حديث أنس معرفة علوم الحديث، كم قلنا رقم كم؟ نعم رقم 60 أخوان، رقم 60. وكذلك تسلسل حديث سورة الصف الراوي عن يحيى بن أبي كثير الأوزاعي وليس الأنصاري، الأوزاعي، وعن الأوزاعي محمد بن كثير، وعنه الدارمي، وعن الدارمي الترمذي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وصياغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرأ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني وهي الرابعة. ثم ناولني وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم عنو نحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى، يعني سياق محتمل ليست صريحة بالسماع والتحديث. قال فاللفظان الأولان من سياق الأداء وهما سمعت وحدثني، وهما نعم صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وهاتان عبارتان من أرفع سياق السماع، من أرفع سياق الأداء. سمعت وحدثني أرفعهما. قالوا وحدثني أرفع، وحدثني أرفع لأنه يكون مقصودا بالتحديث، وسمعت قد يكون ليس مقصودا بالتحديث، يكون سمعه وإن لم يكن قاصدا أن يحدثه. فقالوا حدثني أرفع صيغة من صيغ الأداء حدثني. قال وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ والشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، أي من حيث المعنى اللغوي، ولكن من حيث الاصطلاح حصل تفريق. قال لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، يعني الاصطلاح أن التحديث لما سمع من الشيخ، حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما قرأ عليه، وهذا الاصطلاح انتشر عند أهل الشرق كما سيأتي، يعني حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا لما قرأ على الشيخ وأقره، هذا الاصطلاح انتشر عند جماعة المحدثين لا سيما في عند المشارقة دار الشرق. قال فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، واختار هذا جماعة من المحدثين منهم البخاري، يرى أن حدثنا وأخبرنا واحد كما بوب على ذلك في كتاب العلم صحيح. قال فإن جمع الراوي، أي جمع الصيغة، بدل أن تقول حدثني بالإفراد يقول حدثنا أو سمعنا. قال فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، نون للتعظيم، أن يقول حدثنا يقصد نفسه فقط، لكن هذا على خلاف الأكثر، الأكثر يقول حدثنا لما سمع مع غيره، لذلك تكون حدثني أرفع لأنه يكون مقصودا بنفسه أن يحدث. قال وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، يعني حدثني إجازة، يعني يكون مضمر في نفسه كلمة إجازة. من باب التدليس، ولذلك رجحت سمعت من باب أنها لا تحتمل وجود واسطة، وحدثني قد تحتمل الإجازة. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، ما يقع في الإملاء يعني أن التلميذ يسمع، نعم يملي عليه الشيخ وهو يكتب، وهذا أكثر من أن يسمع سماعا، أنه اجتمع فيه الإملاء والسماع، فهذه أرفع من أن يسمع فقط، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرأ عليه وأنا أسمع. إذن قوله قرأت على الشيخ أرفع من قرأ على الشيخ وأنا أسمع. قرأت على الشيخ أو أخبرني، لأن كلمة أخبرني يطلقونها على ما سمعوا، على ما سمعوا بالعرض، عرض على الشيخ وهو يسمع. قال فإن جمع أي جمع الصيغة أخبرنا أو قرأنا على الشيخ، فتكون كالصيغة الخامسة وهي قرئ علي وأنا أسمع، تكون مرتبة واحدة. قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. أن كلمة أخبرنا عند بعض المحدثين يطلقونها على ما سمع من الشيخ، فالتعبير بقرأت أفضل. ولذلك يحيى بن يحيى كثيرا ما يقول قرأت على مالك، هذا التعبير أفضل. وبعضهم يقول أخبرنا مالك، ومالك كان أكثر تحديثه بسورة العرض بالقراءة عليه. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. والصحيح أن السماع أرفع، السماع من لفظ الشيخ أرفع، لأن هذا يسمعه من التلميذ والشيخ يقف، ولكن ذاك يسمعه مباشرة من الشيخ، السماع أرفع. قال وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. كلاهما قوية وكلاهما يحتج بها، ولكن الأولى أقوى، وهو السماع من لفظ الشيخ أقوى. قال ومن أراد أن يعرف الخلاف والقائلين بهذا وهذا فهو مذكور في جميع كتب المصطلح المطولة كالتدريب والتقييد وإيضاح فتح المغيث، كلها مذكور الثلاث الأقوال وماذا ومن قال بتلك الأقوال. قال والإنباء من حيث اللغة، ومن حيث اللغة من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين، اللغة عندنا مضمومة، نعم مكسور، تكون مكسور مضاف إليه. من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، كان يعني إذا قال أنبأنا فالأصل هو معنى الإخبار، لكن المتأخرون اصطلحوا في أن يجعلوها للإجازة، إذا أجازه أن يروي كتابه قال أنبأنا فلان، اصطلح. وإلا فالبيان أفضل، يقول أجازني فلان، أو أخبرني إجازة، أو أنبأني إجازة، فالتقييد هو الذي ينبغي وهو أفضل. لكن من جرى على هذا الاصطلاح فقد فعله بعض أهل العلم. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. نعم، ما قرأنا المثل وعنعنة المعاصر. طيب، قال في النخبة وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلقوا المشافة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماء لأنه إذا كان معروفا بالتدليس فيحتمل أن يكون قد أسقط. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. أما اشتراط الثبوت ولو مر ثبوت اللقاء ولو مرة فهو شرط من؟ من المديني والبخاري. وأما الذي عليه العمل عند جمهور المحدثين عدم اشتراط ذلك في الصحة، ولكنه أقوى لا شك أنه أقوى وتثبت أعظم، وأما كونه شرط في الصحة فلا. وعلى هذا فكأن الحافظ يقصده المختار، أي من حيث أنه أشد احترازا وليس من حيث أنه أن الأول يضعف، لأنه جزم بداية قوله قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماء إلا من المدلس، وقيل ذكر قولا آخر، يعني الأول جزم به والثاني حكاه بصيغة التمرير. وقيل قوله المختار أي من حيث أنه أقوى وليس من حيث أنه لا يصحح إلا بذلك. ولذلك عنه كلام في مواطن كثيرة من التلخيص وهدي الساري ما يشير إلى الاحتجاج بالمعاصرة مع إمكان اللقي ولو لم يثبت، ولو لم يثبت له اللقي، لكن هو مدلس، هو غير مدلس وأمكن سماعه محمولة على الاتصال. وقال الحافظ عنه عبارة في هدي الساري في أوائله قال: وإن سلمنا ما ذكره مسلم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، يعني هو يسلم على أن شرط مسلم متصل ولكن ذاك أوضح اتصالا. نعم، يعني يرى قوله المختار يرى أن هذا المذهب أقوى. قال: وأطلق المشافة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني أجزدك أن تروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب، شافهه بالإجازة، لذلك قل شافهني. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يقول كتب إلي، كتب إلي فلان قال حدثني فلان، مع أنه كتب له بالإجازة ولم يكتب له بالحديث، كتب له أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، وقد يطلقون المكاتبة في ذلك مع أنها ليست كتابة بالحديث إنما كتابة بالإجازة. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. يعني الكتابة عند المتقدمين مقصود كتب له الحديث بنفسه، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، المناولة يناوله كتاب، يناوله بعض مسموعاته في صحيفة أو في كتاب، فإذا ناوله بعض أحاديثه يقول ناوله يقول هذه من هذه أحاديثي فليرويها عنه، فيقول إذا اقترنت بالإذن بالرواية تكون إجازة من أرفع أنواع الإجازة، أجاز له وناوله، جمع بين الإجازة والمناولة للمرويات. فإذا لم تقترن بالإذن بالرواية والإجازة فاختلف في العلماء، الصحيح أنه يجوز أن يروي مع البيان، يقول ناولني فلان أو حدثني مناولة مع البيان. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، أنه عين له المرويات وعين الشخص نفسه، عين الشخص نفسه وأعطاه هذه المرويات، فهذا من أرفع أنواع الإجازة. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، يمكنه من الكتاب، إما بالتمليك وإما بالعارية، إما أن يملكه وإما أن يعيره ذلك، لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. يعني إذا استرده في الحال ليس له مزية على الإجازة الذي يقول للطالب أجزتك عن تروي عني الكتاب الفلاني، فهذا ناوله واسترده في الحال فلا تتميز، فليس له مزية كبيرة، لكن قد يكون له شيء من المزية لأنه أرفع من أن يقول له الكتاب الفلاني أنه يريه الكتاب، يريه الكتاب، وهي متقاربة. قال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وابن الصلاح جنح إلى ذلك على أنه ما يعتبر بها، وبعض العلماء قالوا يحدث بها مع البيان، يقول ناولني فلان كتابه وفيه قال حدثني فلان، وهذا أقرب، على أن المناولة وإن خلت من الإذن فيجوز التحديث بها. قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. وسيأتي ذكر الخلاف معنا في التقييد، من قال بهذا ومن قال بهذا، فاكتفينا وما نقلنا لكم القائلين، من أحب أن يرى من القائل بهذا القول بهذا القول راجع التقييد الإيضاح أو تدريب الراوي أو فتح المغيث. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وتوجد فروق لكن يسيرة، فمناولته بنفسه إلى الطالب يطمئن له أكثر من أن يرسله مع شخص آخر إلى مكان بعيد، لأن ما ناوله بنفسه أقل، الشك فيه أقل، يعني ليس فيه شك، بعكس ما أرسله قد يشك فيه. أما الكتابة إذا كتب له بأحاديث فكذلك نفس الكلام في المناولة، على المناولة إن قرنه بالإذن فلا شك أنه يجوز له أن يرويه عنه، كتب له أحاديث وقال اروها عني. وأما إذا لم يأذن له فالصحيح أنه يجوز مع البيان، يقول كتب لي فلان قال حدثني فلان إلى آخره. اشترطوا أيضا، اشترطوا أن يكون الخط معلوم عنده أن هذا خط شيخه، يعني حتى يكون متميزا له. وقد يعني جرى العمل بين العلماء أنه إذا كتب له فهو في حكم أن يقول له روي عني، وإلا فلماذا كتب له هذه الأحاديث؟ هل وهذا شيء آخر الوجادة سيأتي. حتى جاء عن شعبة قال كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته فقلت أحدث به عنك، فقال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك، يعني منصور يقول لشعبة إذا كتبت إليك فقد حدثت. قال ثم لقيت أيوب، أي شعبة يقول لقيت أيوب فسألته فقال مثل ذلك، يعني كان متعارف بينهم أو إذا كتب له أحاديث فهو كأنه يقول له اروي عني. قال رحمه الله تعالى وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. الوجادة يجد كتابا فيه خط فلان وهو معروف عنده الخط. وقد وأكثر ما يقع أن الأبناء يجدون بخط آبائهم، بعد أن يموت الأب الأبناء يطالعون تركة الأب فيجدون من ضمنها وجادات. وكثير ما يحصل ذلك لعبد الله بن أحمد بن حنبل يقول وجدت بخط أبي، ثم يسوق الإسناد في مسند أحمد وجادة. قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق وأخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، إذا كان قد أذن له أن يروي عنه مسموعاته فلا بأس يكون من باب الإجازة. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، نعم ما يصلح هذا لأن فيه إيهام، فيه إيهام أنه سمع أو أجيز، وفي الحقيقة لم يسمع ولم يجز. بقي العمل بها، كثير من العلماء ردوها قالوا احتمال أن تكون غير صحيحة أو يكون قد دخل فيها شيء، وبعضهم قبلها بالشرط المذكور أن يكون مستوثقا من الخط، وهذا أقرب وعليه العمل عند جماعة المحدثين، وكما سمعتم من عمل ذلك بكثرة عبد الله بن أحمد في وجادات أبيه، وجدت بخط أبي كذا. الله المستعان. نعم الكتب هذه الآن الموجودة في هذه الأيام، نعم أكثر الآن أصبحت الكتب وجادة، الكتب المصنفة أصبحت على طريق الوجادة، نعم، لكن نحن متأخرون ما أدركناهم ولا، لكن لو أن شخص أدركهم يقول له أن يروي، يقول وجدت فلان بكذا بخط فلان كذا إلى آخره. هو شرطه أن يكون مستوثقا من الخط. قال وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، يعني أوصى بكتابه، قال أوصي بكتابي هذا أن يرويه عني فلان، فهذه الوصية هذه يعمل بها، فهو لم يكن حاضرا ولم يسمع، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يجوز أن يروي عنه بمجرد الوصية، ومنهم من منع، والجمهور على المنع كما سيأتي. قال وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، ونعم والأولى أنه إذا روى أيضا بالوصية يبين، فإذا بين دل على أنها ليست من التحمل، إنما هي مجرد وصية وليست من أقسام التحمل إلا إذا قرنت بالإجازة. قال وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام، الإعلام يعلم الشيخ تلميذه، يقول له هذا الحديث وهذا الحديث من مسموعاتي عن فلان ابن فلان، ويسوق السند، أعلمه فقط، ما قال له اروي عني، ولا قال له، ولا أعطاه الكتاب، ولا أجازه، ولا كتب له، فهل له أن يرويه عنه؟ هذا المقصود بالإعلام. قال وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام، يعني أن الشرط أن يأذن له، إذا أعلمه يكون مقرون بالإذن، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كانت له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، الإجازة العامة سيأتي، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، أما إذا قال لجميع المسلمين فأكثر العلماء على رد هذه الإجازة العامة، أما إذا خصص ببلدة معينة فرجح ابن الصلاح والخطيب قبول ذلك. قال وهو أقرب إلى الصحة، نعم والحافظ هنا استقرب ذلك إذا خصصه، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، لأنه حصر ببلدة معينة، أما جست لجميع المسلمين فهذه إجازة باطلة عند الجمهور، وعلى ذلك قال الحافظ الإعلام كذلك بدون إذن كالإجازة العامة، أي أنها مردودة، وهذا الإعلام والإجازة والوصية ما تكاد تجده في الأسانيد، ما تكاد تجد في الأسانيد، لكن الكتابة وجد والوجادة وجدت في الأسانيد، وجادات كتابة كتب لفلان، العرض قرأنا على الشيخ، هذا موجود، أما الوصية بالكتاب، التحديث بالوصية والتحديث بالإعلام فهذا ما هو موجود، ليس بموجود، وكذلك الإجازات العامة لا تكاد تجدها، كذلك إجازات للمجاهيل والمعدومين كما سيأتي فهي أيضا لا تكاد تجدها، لكن قد تجدها عند المتأخرين، عند المتأخرين الذين أصبحوا همهم الأسانيد بغض النظر عن الصحة، في القرون المتأخرة أصبحوا يهتمون بالأسانيد بدون نظر في صحة الأسانيد، لماذا؟ يعني حافظ حجر مع أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمجاهيل والضعفاء وربما كذابين، وكذلك من بعد الحافظ ومن قبله، ولم يهتموا بعد ذلك بالأسانيد بصحة الأسانيد، لماذا؟ يعني قالوا الإسناد خصيصة لهذه الأمة، خصت بهذه الأمة الإسناد، فمن باب حفظ هذه الخصيصة للأمة، يعني حتى في عصرنا هذا تجد أسانيد عند بعض المحدثين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمجاهيل، لا يعرف منهم، ففقط من باب حفظ سلسلة الإسناد أو خصيصة هذه الخصيصة التي خصت بهذه الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. شعبة مع منصور. ها نرجع نرجع الأثر. المعرفة المعرفة والتاريخ. ذكرني غدا نمضي إلى أخوة جميعا.